بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلازلنا في شرح باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو أحد علماء المسلمين، ألف عدة مؤلفات مهمة جدا في التوحيد وفي الفقه وغير ذلك. ولأهمية هذه المؤلفات لا زال أهل السنة والجماعة يتدارسونها، وليس معنى ذلك أنهم لا يأخذون من غيره من أهل العلم، وإنما هذه الكتب التي ألفها الشيخ رحمه الله تعتبر كأسس مهمة جدا في العقيدة الإسلامية وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. فربما البعض يعلق على كون الدروس تقام في شرح بعض من مؤلفات الشيخ رحمه الله، ذلك لأهميتها ولأنها عبارة عن أسس العقيدة الإسلامية، ثم الانتقال إلى كتب غير الشيخ رحمه الله من كتب أهل العلم. فلازلنا في أول الطريق وفي أول المسار في العلم، وهذه الكتب هي من الكتب التي تدرس في أول طلب العلم، ككتاب ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، ثم بعد ذلك الانتقال إلى كتاب التوحيد وغيره من الكتب. وبهذا يزول الإشكال الذي قد يطرأ على بعض الناس لما رأوا من عناية واهتمام بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان الكلام في الدرس الماضي عن عنوان الترجمة، ترجمة الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم أورد المؤلف رحمه الله آيتين وحديث، آيتين وأثر تضمن حديثين. أما الآية الأولى فيقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والآية الثانية قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، في سياق عدة آيات سيأتي الحديث عنها. وأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فتمام هذه الآيات قوله في وصف إبراهيم عليه السلام نبي الله جل وعلا وخليله، قال سبحانه: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الآيات في وصف نبي الله عز وجل إبراهيم عليه السلام. وهذه الصفات العظيمة، مراد المؤلف رحمه الله من إرادة هذه الآية هو بيان صفات من حقق التوحيد، فإبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام نبي الله وخليله حقق التوحيد، ووصفه الله جل وعلا بصفات، وهي هذه الصفات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة الآية للباب أن الله تعالى وصف خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى وصف خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، ومنها البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فهذه كلها كانت صفات نبي الله إبراهيم كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فمن اتبع إبراهيم عليه السلام في ذلك، أي في هذه الصفات، دخل الجنة بغير حساب. كذلك الآية التي هي في سياق الآيات التي أورد المؤلف رحمه الله أحدها، وهو قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الصفات العظيمة، صفات الخليل التي أمر نبينا باتباعه، وأمرنا باتباعه باتخاذه أسوة حسنة، هذه الصفات هي صفات من حقق التوحيد. فما هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية التي أوردها المؤلف؟ وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بأربع صفات. الأولى أنه كان أمة، أنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والأمة هو المنفرد وحده في الخير، والأمة هو المنفرد وحده في الخير، أي قدوة وإماما ومعلما للخير. كان إبراهيم عليه السلام قدوة وإماما ومعلما للخير، هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه في معنى قوله جل وعلا أمة. وقال مجاهد رحمه الله: كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار، قومه كلهم كانوا على الكفر إلا هو عليه السلام، فكان مؤمنا وحده. فقال جل وعلا فيه: إن إبراهيم كان أمة. وعلق على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد نقله لهذا، قال: أي في ابتداء دعوته، هذا الكلام في ابتداء دعوة إبراهيم عليه السلام، فكان وحده هو المؤمن، وقومه كانوا على الكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، أي كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد اجتمع في إبراهيم عليه السلام من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة فاستحق اسمها، استحق أن يسمى بأمة وأن يوصف بأنه أمة، لأنه اجتمع فيه صفات أمة من الناس، هم الجماعة الكثيرون. وإطلاقات الأمة في القرآن، كلمة أمة أطلقت في القرآن على أربعة معاني جاء ذكرها في معنى إمام وقدوة في الخير. المعنى الأول لقوله جل لكلمة أمة في القرآن أي إمام وقدوة في الخير، ومن ذلك قوله جل وعلا في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كذلك جاء إطلاق كلمة أمة على المقدار من الزمن، مقدار من الزمن. قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي بعد زمن الذكر بعد زمن، فقال أنا ونبيكم بتأويله فارسلون. وجاء معنى كلمة أمة بمعنى الدين، قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجاء كذلك معنى أمة بمعنى الجماعة من الناس، قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه معاني وإطلاقات أمة في القرآن. يقول الشيخ صالح الفوزان معلقا على هذه الآية الأخيرة وهي قوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يقول يعني جماعة، أمة واحدة يعني جماعة، لأن دين الإسلام دين جماعة لا دين تفرق واختلاف، لا دين تفرق واختلاف، فليس فيه تفرق وأحزاب، فليس فيه تفرق وأحزاب وجماعات وجمعيات متفرقة. ثم قرأ قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال حفظه الله كلام الشيخ الفوزان، قال فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولا يكون ذلك إلا بعقيدة التوحيد، ولا يكون أي هذا الاجتماع للأمة والبعد عن التفرق لا يكون ذلك إلا بالاجتماع على عقيدة التوحيد. ثم يقول أما التفرق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابذ بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام، وهذا يكون مع فساد العقيدة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم لازال الكلام له حفظه الله يقول نعم قد يوجد الاختلاف في الاجتهاد، ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخطئ يرجع والمصيب يثبت، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انتهى كلامه رحمه الله في بيان أو في التنبيه على قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. والصفة الثانية التي وصف الله جل وعلا بها إبراهيم عليه السلام قوله تعالى قانتا، إن إبراهيم كان أمة قانتا. والقنوت لغة الثبوت والدوام، وهو دوام الطاعة، القنوت لغة في اللغة لغة العربية هو الثبوت والدوام، أي دوام الطاعة، ويطلق على طول القيام في الصلاة، أي القنوت معناه في اللغة عموما هو الثبوت والدوام، والمراد يعني به هنا في هذه الآية دوام الطاعة لله عز وجل، ويطلق أيضا على طول القيام في الصلاة، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمراد هنا طول القيام في الصلاة، فهذا أمر من الله جل وعلا بهذه الصفة في الصلاة. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمن صفات إبراهيم عليه السلام أنه كان مداوما على طاعة الله، من صفات إبراهيم عليه السلام أنه كان مداوما على طاعة الله، فهذه الصفة أيضا من صفات من حقق التوحيد، هذه الصفة من صفات من حقق التوحيد. وهنا تنبيه مهم جدا، تنبيه مهم جدا ربما أعجل بذكره، وهو أن كثيرا من الناس، كثير من الناس إذا سمعوا بحديث حسين بن عبد الرحمن الذي سيأتي ذكره، وهو ذكر أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم يعني وصفاتهم التي ذكرت لما سألوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوا عن صفات أولئك، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فتجد أن البعض يركز فقط مثلا على صفة طلب الرقية فقط، ويجعل أن هذه يعني هذا الطلب هو المانع له من أن يكون من 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا يلتفت إلى الصفات الأخرى، لا يلتفت ولا ينتبه للصفات الأخرى المطلوب أن يأتي بها. وضابط جميع الصفات تلك، أو ضابط يعني جزء مهم من تلك الصفات، هو كمال التوكل على الله. يعني المقصود بالنهي أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة طلب الرقية، أن الذي يطلب الرقية هنا ضعف عنده، ضعف التوكل. كذلك يعني الذي يتطير والذي يطلب الكي وغير ذلك من الأمور التي فيها ضعف توكل، كلها تكون مانعة للإنسان من أن يكون ممن حقق التوحيد، ممن يحصل له هذا الثواب، ثواب من حقق التوحيد. ولذا لا بد من الانتباه. فهنا كذلك صفات أخرى لمن حقق التوحيد ومن أراد تحقيق التوحيد، وهذه الصفات كما ذكرت في وصف إبراهيم عليه السلام، منها أن يكون هذا الذي يريد تحقيق التوحيد أن يكون مداوما على طاعة الله عز وجل، أن يكون قانتا لله، كما ذكر الله جل وعلا في قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه الصفة من صفات من حقق التوحيد. فلا يعني يلتفت من أراد تحقيق التوحيد ومن أراد هذا الثواب العظيم لصفة واحدة أو بعض الصفات ويترك الأخرى، لابد أن يحرص على جميع الصفات. وما الضابط في هذا؟ ما الضابط للإنسان الذي يريد فعلا هذا الثواب العظيم، وهو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الضابط في هذا يا أخوة متابعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعت الرسول حصلت لك هذه الصفات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفات، وأمرنا بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المقصود أن ضابط من أراد فعلا وحقا تحقيق التوحيد أن يتابع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والصفة نعم، قوله قانتا لله، نلاحظ في يعني ما ذكره الله جل وعلا عن وصف إبراهيم قانتا لله، يعني أنه يعمل هذه الطاعة خالصة لوجه الله عز وجل، لأنه قال لله، قانتا لله. فلا بد من الإخلاص لمن أراد تحقيق التوحيد، بل يجب الإخلاص لكل إنسان، ولكن هنا كذلك من أراد يعني أن يكون ممن حقق التوحيد له هذا الثواب العظيم، لابد أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. الصفة الثالثة التي ذكرها ربنا جل وعلا في وصف إبراهيم عليه السلام أنه كان حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيف من الحنف، وهو في اللغة الميل، والمراد به هنا، المراد به هنا في هذه الآية حنيفا المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. فهذه كذلك صفة من صفات من أراد تحقيق التوحيد، والتي وصف الله جل وعلا بها إبراهيم عليه السلام أنه كان مقبلا على الله جل وعلا معرضا عن كل ما سواه. وقد مر معنا يعني بيان درجات من حقق التوحيد، أن هناك درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالمراد بقوله هنا حنيفا أي المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وهو يطلب الخير من الله وحده، تجده يطلب طلباته من رب العالمين، يطلب الخير من الله وحده. كذلك قوله حنيفا دلت هذه الكلمة على استمراره على هذه الحال، الاستمرار على هذه الحال وهو الإقبال على الله جل وعلا والإعراض على كل ما سواه. والحنيف عند العرب يعني في الجاهلية كان الحنيف ما كان على دين إبراهيم، ما كان على دين إبراهيم. وقوله قانتا لله حنيفا هاتان الصفتان متلازمتان، هاتان الصفتان متلازمتان، لأن القنوت دوام الطاعة، لأن القنوت دوام الطاعة، والحنف هو الميل عن طريق المشركين. فمن كان قانتا لله فتجده مائلا عن طريق المشركين، ومن كان مائلا عن طريق المشركين تجده قانتا لله. فهاتان صفتان متلازمتان. والصفة الرابعة التي ذكرها الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام قوله ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، أي لم يكن فاعلا للشرك. إبراهيم عليه السلام لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد أبدا، لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، وبالتالي لم يكن من المشركين، أي لم يكن فاعلا لفعلهم ولم يكن منهم، لم يكن فاعلا لفعلهم وهو الشرك بالله عز وجل، أي أنواع الشرك كذلك بالتالي لم يكن منهم. وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى لاستمرار إبراهيم عليه السلام على التوحيد، ولم يكن من المشركين، فكان مستمرا على التوحيد قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تأكيد لما سبق، أن حنيف قلنا هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، فهو مقبل عن مقبل على الله، معرض عن الشرك وأهل الشرك. فإبراهيم عليه السلام كان من البداية، من أول أمره، من أول حياته، من صغره على التوحيد، ولم يكن من المشركين عليه السلام، مع أن قومه كلهم كانوا على الشرك، كل قومه كل جماعته كانوا على الشرك إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. وصفه الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة المهمة، وأنه لم يكن من المشركين، وتبرأ يعني كذلك في سن شبابه وفي صغره تبرأ من الشرك وأهله، تبرأ من الشرك وأهله، كما وصف الله جل وعلا لنا قصته عليه السلام مع أبيه آزر، وهو الصحيح أنه أبوه، ومع قومه، وماذا فعلوا به عندما حطم أصنامهم. فإبراهيم عليه السلام قطع المودة بينه وبين قومه من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله، المؤمن لا يحب أعداء الله، المؤمن لا يحب أعداء الله، لا بد من الانتباه لهذا الأمر. فهذا الأمر متعلق بقوة الإيمان وضعف الإيمان. فالذين يعني في اليوم تجدهم يحبون أعداء الله من الكفرة، فهذا خطر عظيم على عقيدة الإنسان، لأن الواجب أن يكون المرء يحب لله ويبغض لله، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله جل وعلا. فصفات من حقق التوحيد، من أراد أن يحقق التوحيد، لابد أن يبغض أعداء الله أهل الشرك والكفر. وليس معنى البغض التعدي على الناس حتى الكفار، هناك حدود شرعية ينبغي ويجب، بل يجب على المسلم أن يقف عند الحدود التي جعلها له الشارع. فالبغض شيء وهو أمر متعلق بالقلب، وليس معنى هذا هو التعدي على الناس أو ظلمهم أو الطغيان عليهم أو التعدي على قتل الآمنين المعصومة دماؤهم حتى لو كانوا الذين من الكفار. فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. وأما أفعال أهل العواطف التي هي عواصف من أهل التكفير وأهل التفجير وأهل البغي والقتل، فهذه أفعال فاسدة وضالة وهم ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة لا يشم ريحتها. فالمسألة شرعية، ليست المسألة بعواطف كاذبة وادعاءات بأن هذا من التدين وأن هذا من الدين. فالمقصود هنا لابد أن نتبع سبيل المرسلين في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيفية التعامل مع الناس. أما البغض والحب هذا لا مجال فيه، أنه متعلق بالقلب، فلا بد أن يحب الإنسان ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، ولا بد أن يبغض ما يبغضه الله جل وعلا ويرضاه، سواء من الأعمال أو من الأشخاص. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولم يكن من المشركين، أي قال: فقد فارق المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر الأصنام، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهذا هو تحقيق التوحيد. وكما سبق في تعريف تحقيق التوحيد قلنا أنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فادعاء بعض الجماعات الحزبية أنهم ينصرون دين الله وهم يقعون في البدع والمخالفات لرسول الله، هذه مخالفة لتحقيق التوحيد، هذه مخالفة لتحقيق التوحيد، فهم ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. أهل البدع يقول جميعا ليسوا من أهل تحقيق التوحيد، لأنهم يسيرون بالبدع ويعيشون بها ويعارضون أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا، ونهانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن المحدثات والبدع. فلا بد من الانتباه لهذه الأمور المهمة جدا. المسألة ليست العواطف، المسألة دين. فإذا كان من دين الله عز وجل لزوم طاعة الله، لأن الآمر والناهي في عبيده هو الله، وصاحب البدعة إنما يؤمر هواه ويؤمر يعني غير الله جل وعلا في نفسه بهذه المحدثات وهذه البدع، فكيف يكون هذا من المقربين من الله وممن حقق التوحيد؟ فلا بد من انتباه لهذا الأمر. يعني بعض الناس يسير بالعواطف ويتعاطف مع فلان أو مع فلان وإن كان مبتدعا ضالا، ويسمع ببدعه وضلالاته، ومع ذلك يستمر في محبته والولاء له. طب أين أنت من تحقيق التوحيد إن أردت هذا الثواب العظيم؟ بل أين أنت من اتباع يعني الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان يحمر وجهه صلوات الله وسلامه عندما يذكر البدع ويحذر منها تحذيرا شديدا؟ وهذا الذي يقع في البدع والأهواء ويتساهل فيها يخالف شرع الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا الذي يحب البدع ويحب أهلها كأنه يعارض الله جل وعلا في هذه الآية، وكأن الدين لم يكتمل، وكأن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه لم يبلغ الدين. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، أي هذه البدع والمحدثات. فكذلك من صفات من أراد تحقيق التوحيد أن يبتعد عن البدع كلها صغيرها وكبيرها. من أراد فعلا هذا الثواب العظيم، بعض الناس فقط يركز على مسألة الرقية وأنه لا يطلب الرقية، ثم يقع في بدع أخرى أو ينضم وينتمي إلى جماعات مبتدعة ضالة ويخالف أهل العلم، ثم بعد ذلك كله يريد هذا الثواب. لا يجتمع هذا مع هذا. لا بد أن ينتبه الإنسان بأمر الدين، فالدين أمره يعني محكم وواضح في هذا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، لا زال الكلام له، قال: ولم يكن المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله إبراهيم. قال: وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال رحمه الله: وأنت تجد، طبعا يتحدث في هذا الكلام عن زمانه رحمه الله وحال الناس في ذلك الزمان للأسف شديد. قال: وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وينكر أي لا يقف عند مجرد محبته للشرك وأهله، بل ينكر يعادي أهل التوحيد يقول: وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة وترك عبادة أي ودعا إلى ترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، جعلوا التوحيد بدعة. هذا حال أهل البدع، لا زالوا إلى اليوم يجعلون السنة بدعة والبدعة يجعلونها سنة وأنها من دين الإسلام إلى آخره. والسبب جهلهم بدين الإسلام، والسبب بعدهم عن أهل العلم الذين هم علماء الإسلام. وهذا يعني من ابتعد عن العلماء وقع فيما يخالف، يعني العلماء هم المتمسكون بالعلم ومتمسكون بالدين حقا، فمن يبتعد عنهم ويخالفهم أيهم الذي أي الفريقين سيكون الآن هو المتمسك بالدين، هل هو أم العلماء؟ لا شك أن العلماء، هذا يعني صفة واضحة وميزة لهم، فالقرب منهم دليل النجاة بإذن الله ودليل التوفيق، والبعد عنهم عن أهل العلم دليل الخذلان. يقول رحمه الله: ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. ثم يقول: وبعضهم في زمنه، للأسف الشديد وفي زمننا هذا وجد كذلك من هؤلاء، يقول: وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان. ولا زال للأسف الشديد اليوم ممن ينتسبون يعني إلى الدعوة ولا يعرفون قدر هذه الدعوة، الدعوة للتوحيد. الدعوة للتوحيد ليس بمجال اختيار، أي أنك تختار الدعوة للتوحيد أو إلى غير التوحيد، لا، هي دعوة واحدة، لا بد أن تكون الدعوة للتوحيد. فهؤلاء من جهلهم بهذه الدعوة المباركة الطيبة وجهلهم بقيمة التوحيد، بل يتساهلون في أمر التوحيد ويقولون التوحيد معروف وعرفناه والناس عارف التوحيد، انظروا لا يعني لا يعبدون أصنامك إلى آخره، وهذا من جهلهم بالتوحيد وجهلهم بالشرك، جهلهم بالتوحيد وجهلهم بالشرك والتحقيق، كما يعني سبق معنا في مفهوم تحقيق التوحيد. يقول: وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته. هذا الكلام في زمن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ولا زالت هذه الصفة موجودة عند بعض الناس، تجد عندهم ضعف في محبة التوحيد وضعف في تعلم التوحيد وضعف في الدعوة إلى التوحيد، السبب هو جهله بالتوحيد كما قال الشيخ هنا. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه، لما؟ لجهله به، والذي يجهل الشيء لا يعرف مقداره، فبالتالي لا بد من تعلم التوحيد، لا بد من دراسة التوحيد حتى نعرف يعني ما قيمة هذا التوحيد ونعرف فضل الله عز وجل يعني علينا بهذا التوحيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد منه أمران هامان. وهنا في التعليق على ثناء الله عز وجل على إبراهيم بهذه الصفات، لماذا أثنى الله عز وجل على إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لماذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لماذا يخبرنا الله جل وعلا بهذا الخبر وغيره من الصفات، صفات يعني الرسل والأنبياء؟ انظروا، يقول الشيخ: لكن يقصد أي أن هذا الإخبار وهذا الثناء ليس لمجرد، لا يقصد منه فقط مجرد أن يصل إلينا الثناء، يعني فقط يريد أن الله جل وعلا يبين لنا أنه أثنى على إبراهيم، لا، هناك أمر آخر أو أمران مهمان. يقول: الأول، محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، لا بد أن نحب هذا، لأن الله جل وعلا أثنى عليه فالله يحبه، ولا بد أن نحب ما يحبه الله ومن يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الثاني: أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، لأنها محل ثناء، أي هذه الصفات محل الثناء، لأنها محل الثناء، ولنا من الثناء، من اتبع وأخذ بهذه الصفات له من الثناء أيضا. قال: ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا يعني هذا الكلام فيه توضيح لماذا، أي لماذا يعني أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية في باب تحقيق التوحيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، لبيان صفات من حقق التوحيد. أن كثير من الناس كما سبق يظنون ويجعلون صفة من حق التوحيد فقط متعلقة بالرقية، طلب الرقية، فتجد في حياته مهتم أنه لا يطلب الرقية، وهذا شيء طيب، وهذا شيء طيب، ولكن يغفل عن الصفات الأخرى، ويغفل عن أو يغفل عن النواهي الأخرى التي لابد أن يبتعد عنها. والسبب، سبب هذه الغفلة هو هي أو هذا السبب هو كذلك الجهل بصفات من حقق التوحيد. لابد من دراسة التوحيد لتحقيقه، لابد من دراسة التوحيد لتحقيقه والعناية به العناية المستمرة حتى يحقق الإنسان التوحيد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على براءة إبراهيم عليه السلام من المشركين، وهذا آخر ما نختم به، يقول حفظه الله، يقول: واليوم جماعات، معلق على قصة براءة إبراهيم عليه السلام من المشركين، على هذه البراءة من المشركين، يقول: واليوم جماعات يدعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرؤون من المشركين، لا يتبرؤون من المشركين ما داموا على منهجهم الحزبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي كذلك هذه، انظر، يعني هذا نقد من الشيخ لهذه الجماعات الموجودة تنتمي للدعوة في زمننا هذا، في أيامنا هذا، وإن كان كلامه من سنوات، ولكن لا زالت هذه الجماعات مستمرة على هذا، وأنها توالي أهل البدع وأهل الشرك وتوالي أهل التصوف وأهل الرفض، يوالون الرافضة، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء آل بيته وأعداء الصحابة الكرام، ثم يقولون: نحن دعاة إلى الله، دعاة إلى الإسلام. كيف؟ ما يجتمع هذا وهذا؟ فانظروا لصفات أولياء الله حقا، هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا وأثنى على يعني أهلها، ومنهم إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لا يكون من المشركين، لا يكون فاعلا للشرك ولا قائلا للشرك ولا معتقدا للشرك، كذلك لا يكون مع أهل الشرك ولا يوالي أهل الشرك، بل يتبرأ من أهل الشرك والكفر. وانظروا للأسف الشديد لحال بعض الناس مع أهل الكفر والضلال، من تعظيمهم يعني أفعال بعض الناس الذين قد يعظمون يعني بعض الكفار، كذلك من أفعال بعض الناس الذين يعظمون أهل البدع ويجلونهم ويرفعون من شأنهم، وتجد لهم عاطفة قوية في قلوبهم نحوهم، والذين يتساهلون مع البدع وأهلها، كل هذا، كل هذه الصفات ليست من صفات من حقق التوحيد. فهؤلاء كلهم موضع ذم كما قال الشيخ، وعيد كلامه، يقول: واليوم جماعات يدعون أنهم دعاة إلى الله فضلا عن غيرهم، من دونهم كذلك وقعوا في هذه الضلالة والعياذ بالله. يقول: يدعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرؤون من المشركين، إيش؟ ما داموا على منهجهم الحزبي، طالما أن معه في يعني تنظيمه في حزبيته تجده لا يتبرأ منه، تجده لا يتبرأ من أهل البدع، جماعة ينضم فيها من ينكر علو الله والآخر يعني قد يثبت علو الله، ثم تجده معه ولا يتبرأ منه، كيف يجتمع هذا وهذا؟ ثم يقولون: نحن جماعة إسلامية تدعو الإسلام. لا يمكن أن يكون هذا على الحقيقة، إنما هي عواطف، وفي الحقيقة هي يعني عواصف تعصف بأصحابها وبأهلها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.